بسم الله الرحمن الرحيم. أدب التخاطب في الإسلام. من أدب التخاطب أخي في الله ألا تكثر الجدال والخلاف والشقاق. هذا الجدال وهذا الخلاف وهذا الشقاق كان سببا في أن نحرم من معرفة ليلة القدر. من أدب التخاطب أخي في الله قلة الكلام والإعراض عن اللغو. فعود لسانك أخي في الله أن ينطلق بذكر الله. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخي في الله عودك الله على فضله، عودك الله على فضله، وعودت أنت عباد الله على فضلك. فاحذر، احذر، احذر أن تقطع فضلك عن عباد الله فيقطع الله عنك فضله. أدب التخاطب في الإسلام.
محاضرة لفضيلة الشيخ
أحمد متولي.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لما فيه الخير والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بهذه الوجوه المشرقة الناضرة التي جاءت لتستمع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ومجلسا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في بيت من بيوت الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أدب التخاطب في الإسلام. دفعني لهذا الحديث دفعا أني رأيت أن بعضا من الناس قد فروا من الالتزام. لماذا؟ لأن بعضا من الملتزمين لم يفهموا هذا الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أدب التخاطب بين المسلمين. من أول آداب التخاطب بين المسلمين قلة الكلام، قلة الكلام والإعراض عن اللغو. قال الله في كتابه عن هذا الأمر:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
وقال تعالى:
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
وقال تعالى:
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
بل قال الله عز وجل:
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
أما عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون هم كثير الكلام، والمتشدقون هم الذين يؤذون المسلمين بألسنتهم، والمتفيهقون ألا وهم المتكبرون. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فأخي الكريم، من أدب التخاطب أن تقلل في كلامك إلا من ذكر الله عز وجل. من أدب التخاطب أخي في الله أن تكثر من ذكر الله عز وجل دائما في مجلسك مع زوجتك، في مجلسك مع أخيك، مع أبنائك، في عملك، في طريقك، لابد أن تذكر اسم الله عز وجل. هذا ما حثنا عليه القرآن، فقد قال الله عز وجل في كتابه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بل قال الله عن موسى: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. بل قال الله عن إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا أخي في الله. بل انظر إلى حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن سليمان: إن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 60 امرأة من زوجاتك، على 60 امرأة فتلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونسي سليمان أن يستثني، نسي سليمان أن يستثني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استثنى سليمان لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يجاهد في سبيل الله، ولكن لما نسي سليمان ما ولدت منهن واحدة، إنما ولدت واحدة منهن نصف أو شق غلام، نصف غلام، لأنه نسي أن يستثني، أن يقول إن شاء الله. فعود لسانك أخي في الله أن ينطلق بذكر الله. بل ذكر أيضا من يعتدي عليك أو من يعتدي على غيرك، دائما ذكره بالله عز وجل. في القرآن قال الله عن مريم عليها السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، منك إن كنت تقيا. هكذا أخي في الله تذكر من يعتدي عليك. النبي صلى الله عليه وسلم ينام تحت ظل شجرة، ثم يأتيه رجل من المشركين ويأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، من يعصمك مني؟ صلى الله عليه وسلم فقال: الله 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 الذي يعصمني منك. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأنت من يعصمك مني؟ فقال له الرجل: كن خير آخذ بي يا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو يضرب غلاما له ضربا شديدا، فيأتيه النبي من خلفه ويقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت أبو مسعود رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال له أبو مسعود: يا رسول الله، هو حر لوجه الله الكريم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل، لو لم تفعل للفحتك النار، للفحتك النار. هكذا أخي في الله، من آداب التخاطب بين المسلمين طرق الإقناع. كيف أقنعك بما سنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا طرق الإقناع بالموعظة الحسنة بالكلمة الطيبة. شاب يدخل على نبينا صلى الله عليه وسلم: ائذن لي يا رسول الله في الزنا. لو قيلت هذه الكلمة لواحد منا لقام فضربه أو زجره أو نهاه أو فسقه أو بدعه. أما عندما تقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس، أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لبنتك؟ قال لا. أترضاه لكذا وكذا؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولأخواتهم ولبناتهم. ثم مسح النبي على صدر الشاب فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فقام الشاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شيء أبغض إلى نفس الشاب من الزنا. هكذا طرق الإقناع. أخي الكريم، من أدب التخاطب بين المسلمين أن تقدم للكلام الذي تتكلمه بما يناسبه. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بما يناسب هذا الكلام لابد أن تستفتحه بكلام مناسب لما تتكلم به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش، لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. قال: فإني لكم نذير مبين بين يدي عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات. انظر كيف يقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد أن يتكلم فيه، يغتسل منه 5 مرات، يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. انظروا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تقديم. تعلمت الصحابة من رسول الله هذا الخلق. فهذه أم سليم رضي الله عنها، أم أنس بن مالك، لما أتاها أبو طلحة خاطبا وهو على شركه، قالت له: ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكني امرأة مؤمنة وأنت رجل مشرك، ولا يحل لمؤمنة أن تتزوج بمشرك. هكذا. فأسلم أبو طلحة لله رب العالمين، فكانت أم سليم خير امرأة أوتيت مهرا كان مهرها الإسلام. هكذا أخي في الله، من أدب التخاطب بين المسلمين أدب في الجواب. كيف تتكلم مع أخيك المسلم؟ كيف تتكلم مع أخيك في الله عز وجل؟ تتكلم كلاما تنبسط في الحديث بسرور، بسرور حتى يخرج من القلب فيدخل القلب. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فاختلف الصحابة فيما بينهم، من هم؟ منهم من قالوا هم من صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قالوا هم من ولدوا في الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. بوحي من السماء علم رسولنا صلى الله عليه وسلم أن عكاشة رضي الله عنه منهم، فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. لم يكن له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ليس بأهل لذلك، فيحرجه، إنما قال: سبقك بها عكاشة. هكذا أدب في الجواب، أدب في الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ المسلمين. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب. انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يحب أن يتيمن صلى الله عليه وسلم، يحب التيامن في الأمور كلها. فنظر النبي إلى الغلام فقال له: أتأذن لي أن أسقي أشياخ المسلمين؟ أتأذن لي يا غلام أن أسقي أشياخ المسلمين؟ فرد عليه الغلام ردا طيبا مباركا تعلمه من رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: والله يا رسول الله، لن أؤثر أحدا بنصيبي منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت على الشرك ثم دخلت إلى الإسلام، فذهبت لنبينا صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان من أهل بيت أبغض إلي من أهل بيتك، فلما أكرمني الله عز وجل بالإسلام فما من أهل خباء ولا أهل بيت أحب إلى قلبي من أهل بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيدي، نعم أبادلك نفس الشعور، نعم وأيضا والذي نفسي بيده. هكذا إن جاءك أخ في الله بقول لك أنا بحبك في الله، تقول له أحبك الذي أحببتني من أجله. واحد بقول لك بارك الله فيك ربنا يبارك لنا في عمرك، تقول له جزاك الله كل خير. مش واحد يجي لك، وخاصة في هذه الأيام المباركة أيام العطاء أيام الجود، كان نبينا أجود الناس صلى الله عليه وسلم. ما يجي لك واحد يقول لك ربنا يبارك لنا في عمرك، الله يرحم والديك كانوا سخيين جدا ما كانوش بيسبونا الأيام دي، اعرف ماذا يريد هذا الرجل. لا تضطر أن يريق ماء وجهه، لا تضطر أن يريق ماء وجهه. هذا الشاعر ذهب إلى رجل كريم بيستعطفه بيقول له إيه، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك أن شيمتك الحياء. يعني أتكلم اللي أنا عايزه ولا أنت فهمت الموضوع؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك أن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يكفيني أن أنا أقول لك ربنا يبارك لنا في عمرك، ده أنت بسم الله ما شاء الله وجهك كريم، يكفي تعرف هذا المطلوب. أخي في الله لا تضطر الآن السائل أن يريق ماء وجهه حتى تعطيه، إنما أعطيه وهو يعتز بنفسه، أعطيه وهو فرح مسرور وهو غير متأذن بما أنت فيه. أخي في الله عودك الله على فضله، عودك الله على فضله، وعودت أنت عباد الله على فضلك، عودك الله على فضله، وعودت أنت عباد الله على فضلك. فاحذر احذر احذر أن تقطع فضلك عن عباد الله فيقطع الله عنك فضله. احذر أخي في الله أن تقطع فضلك وكرمك وجودك عن عباد الله فيقطع الله عز وجل عنك فضله.
من أدب التخاطب أخي في الله ألا تكثر الجدال والخلاف والشقاق بينك وبين إخوانك في الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة فقال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. فإن كنت محقا في حديثك فاعمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم، من ترك الجدال النبي صلى الله عليه وسلم زعيم له ببيت في ربض الجنة. إن الجدال والشقاق والخلاف أخي في الله أمر فرق بين المسلمين، هذا الجدال وهذا الخلاف وهذا الشقاق كان سببا في أن نحرم من معرفة ليلة القدر، في أن تحرم هذه الأمة من معرفة ليلة القدر، كما ورد في الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كنت أريت ليلة القدر، كنت أريت ليلة القدر فخرجت أن أعلمكم بها فرأيت رجلين يتلاحيا، فرأيت رجلين يتلاحيا أي يتجادلا ويختلفا، فرأيت رجلين يتلاحيا وكان ثالثهما الشيطان، وكان ثالثهما الشيطان فنسيتها. الجدال حرم هذه الأمة من معرفة ليلة القدر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. بل أن الجدال حرم هذه الأمة من وصية نبيها صلى الله عليه وسلم، بعدما حرمها من معرفة ليلة القدر حرمنا من وصية حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه قال لصحابته الكرام
هلموا إلي بكتاب أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فاختلف الصحابة فيما بينهم، منهم من قائل دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوعك كما يوعك الرجلان من أمته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ليكتب لنا ما أراده صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الجدال بين صحابته الكرام قال قوموا عني قوموا عني قوموا عني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن من أعظم البلايا والرزايا ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب وصيته صلى الله عليه وسلم. أخي في الله، الجدال مذموم، الجدال مذموم، حرم هذه الأمة من معرفة ليلة القدر وحرمها من وصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدب التخاطب يا عباد الله تطيب الخواطر، تطيب خواطر المسلمين، هذا أدب عظيم. من تحلم رزقه الله بالحلم، ومن تعلم رزقه الله بالعلم، ومن تصبر رزقه الله بالصبر. انظر إلى هذا الأدب، حاول معي أن نكتسب من هذا الأدب من أداب نبينا صلى الله عليه وسلم، تطيب الخواطر. كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة حفظها الله تعالى في عمرة ذي القعدة، فمكث فيها 3 ليال، فإذا بابنة حمزة رضي الله عنهما، بعدما استشهد حمزة رضي الله عنه، إذا بابنته قامت فقالت يا عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تودد، يا عمي يا عمي أتتركني وتذهب، أتتركني وتذهب. فقام 3 نفر، علي رضي الله عنه ابن أبي طالب، فقال يا رسول الله دعني أنا أربيها يا رسول الله، فإنها ابنة عمي وزوجتي هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام زيد بن حارثة رضي الله عنه فقال هي ابنة أخي، حمزة كان أكثر من أخ لي، وأريد أن أرد له الجميل في ابنته. ثم قام جعفر بن أبي طالب فقال يا رسول الله دعني أنا أربيها، دعني أنا أربيها يا رسول الله، فهي ابنة عمي وأنا أحق بها وزوجتي هي خالتها. انظر إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. يرسخ النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الاجتماعية بين المؤمنين، الخالة بمنزلة الأم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما عم الرجل صنو أبيه، إنما عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه. وقال الخالة بمنزلة الأم. حكم النبي للخالة، ثم رأى تغيرا في وجه علي فقال يا علي أنت مني وأنا منك يا علي. طيب النبي بخاطر علي رضي الله عنه بهذه الكلمات، ثم رأى تغيرا في وجه زيد فقال يا زيد أنت خونا ومولانا، أنت خونا ومولانا. ثم رأى تغيرا في وجه جعفر فقال يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ما تكون بتحكم بين حد أو بتتكلم في حديث ما تقولش أنا عملت كده، اللي يزعل يزعل واللي يحزن يحزن. لا والله، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطيب بخاطر الصغير والكبير، يطيب بخاطر الرجل والمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. أيضا من آداب التخاطب يا عبد الله أدب عظيم، أن تذكر الناس بمدلولات أسمائهم وأشكالهم. إنسان أبيض، رجل أبيض، تقول اللهم بيض وجهك، اللهم بيض وجهك في الجنة. هذا هو كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الناس بمدلولات أسمائهم وأشكالهم وصفاتهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن قبيلتي أسلم وغفار: أسلم سالمها الله، أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وغفار غفر الله لها. بل أنه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاءه أرسلت قريش سهيلة ابن عمرو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل الله لكم أمركم، قد سهل الله لكم أمركم. بمدلولات الأسماء، أخي في الله، من آداب التخاطب أن تذكر الناس بقرابتك منهم أو بقرابتهم منك، أن تذكر بالقرابة وبصلة الرحم. هذا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله قال هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال إسماعيل عليه السلام: يا أبتي يا أبتي. هكذا أخي في الله، أدب التخاطب يا أخواننا أدب عظيم، لازم كل واحد فينا إذا ما كانش يعرفه يتعلمه، يتذوق الكلام يذاق مثل الطعام. ممكن كلمة تكون سبب في هداية إنسان، وممكن كلمة تكون سبب في نفور إنسان من الالتزام. كلمة واحدة فقط تتكلمها مع إنسان، كلمة طيبة تكون سبب. من الناس، كثير من الناس ربما دخل ليصلح بين الزوجين فأفسد، يدخل يصلح بين زوج وزوجة يفسد. ليه؟ مش عارف أدب التخاطب. يكلم الزوجة، طب هو فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لو عارف فن الخطابة، فن التخاطب بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سمح بالكذب في هذا الموضع، لكن إنسان بيحاول إنه يصلح يروح للزوجة: ولا أنا عارف إن أنت ما بتقبلهوش، وهو بيقول عليك كذا وكذا، وأنا شفته وسمعته، لكن معلش ما ينفعش. لو كذب عليها أباح الشرع له أن يكذب ليصلح. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. هكذا أخي في الله، أدب التخاطب من أعظم آداب التخاطب في الإسلام، خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أن تنزل الناس منازلهم، أن تنزل الناس منازلهم، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من آتاه الله علما في الدنيا أو علما في الدين فلا بد لك أن تنزله منزلته. اجتهد في أمر دنيا، أخذ شهادة عليا مع حسن خلق ومع إيمان ومع تدين، اجتهد فصار عالما من علماء المسلمين، لا بد أن أنزله منزلته، لا بد أن أوقره، أن أبجله. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح الله عليه مكة قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ونظر إلى أبي سفيان فإذا هو رجل يحب الشرف، يحب الشرف ويحب المكانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كلمة عظيمة، كلمة ترقق القلوب. يا أخوانا الكلمات التي تخرج من أفواهنا نحاسب عليها أمام الله، وبعد كده ثم بعد ذلك أمام الناس. أمام الناس ممكن واحد يتذكر لك كلمة طيبة منذ عشرات السنين، منذ عشرات السنين يقول لك: والله أنا فاكر مرة أنت قلت لي كذا وكذا، أخذتها براس لي في حياتي، وربنا وفقني بسبب كلمة واحدة. هكذا أخي في الله، أدب التخاطب أن ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر الصديق وهو يحمل أباه على عاتقه ويجيء به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أجلست الشيخ في بيته وأتيناك نحن مكرمة لك يا أبا بكر؟ هلا أجلست الشيخ في بيته وأتيناك نحن مكرمة لك يا أبا بكر؟ والله ثم والله ثم والله لو التزم المسلمون بهذا الأدب لصار الحال إلى أحسن حال. أدب عظيم ينقصنا في هذه الأيام، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع صحابته الكرام، وإذا بسعد بن معاذ رضي الله عنه يمر على ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم وسيدهم وسيدنا وسيد العالم بأجمع، إنما قال لصحابته: قوموا إلى سيدكم. هكذا أخي في الله، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في ذات يوم وهو يرفع الرداء عن ركبته حتى بدت ركبته، فدخل أبو بكر الصديق فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم ينتبه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم لما دخل عثمان ابن عفان رضي الله عنه انتبه النبي صلى الله عليه وسلم وسارع بأن أنزل الرداء من على ركبته، فسئل: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلن تنتبه، فلما دخل عثمان ابن عفان انتبهت وأنزلت الرداء من على ركبتك يا رسول الله؟ وقال: وما لي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، مالي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أن تنزل الناس منازلهم. أدب التخاطب أدب عظيم لا بد أن نتخلق به. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المستنين بهدي سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم احشرنا مع نبينا في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم وفقنا برحمتك لكل خير، ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير، ووفق ولاة أمور المسلمين برحمتك لكل خير، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم وفق القائمين على هذا المسجد الكريم برحمتك لكل خير، واجعل عملهم في رضاك، ووفقهم لتقواك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.